صوت فلسطين.
نهار جديد.
نهار جديد.
الجولة الإخبارية اليومية من إعداد
دائرة الأخبار.
صباح الخير. وتبدأ الولادة إما في البيت أو المستشفى، هكذا الخروج إلى الحياة لتبدأ مرحلة جديدة لا تنتهي إلا بانتهاء العمر. أطال الله أعماركم. وما بين المنزل في الحضانة أو الروضة، فالمدرسة في مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم تكون رحاب الجامعة بانتظار النخبة، أو هكذا النخبة في الكفاءة أحيانا أو الاقتدار المالي في أحيان أخرى. الجامعات، هنا بيت القصيد. ماذا عن جامعاتنا في الوطن في فلسطين؟ لم يشرع بعد أحد على حد علمي في إلقاء نظرة باحثة مطلة على كل التفاصيل والجوانب. على الرغم ما لهذه الصروح الجامعات من تأثير ليس محط نقاش. هل هي الجامعات الحالية في فلسطين تكفي لكل ما تخرجه لنا الثانوية العامة؟ السؤال ليس إذا ما كان علينا أن نعطي الفرصة لكل هذه الأعداد من دخول الجامعات أم لا، وإلا لتغير ما كنا نريد أن نقوله في هذه العجلة. أستاذ على عهد جديد بالجامعة التي يدرس فيها سمع أن القاعة المخصصة له ولطلابه قد تحتل، وأضع هذه الكلمة الأخيرة بين قوسين، تحتل من أستاذ آخر وجنوده، وما أن يتأخر لبضع دقائق حتى يكتشف أن ما سمعه هو الحقيقة بعينها. الأستاذ الآخر لا يخرج، والطلاب يكشفون لأستاذهم أن هناك خشابية في الساحة يمكن أن يلقي فيها محاضرته عليهم، وهي على كل حال مقبولة وأهون الضررين، لكن الخشبية هي الأخرى غير شاغرة. وما زلنا نتحدث عن أحوال الجامعات عندنا وليس عن خشابيات قد ينتهي بكم التصوير بها. الطلاب الأكثر خبرة من أستاذهم حديث العهد يرجونه وهو ذاهب إلى الإدارة أن يضعها في الحال الذي هو وطلابه فيه، يرجوه الطلاب أن لا يذهب ويذهب بهم إلى المطبخ. الأستاذ كان يعتقد أنه بسبب مجرد مزحة، لكن موظف الإدارة الذي دار خجلا كرره من قبل عشرات المرات يضع الأمور في نصابها. أمامك أيها الأستاذ المطبخ. في المطبخ عديد الأرجلات، أحدهم كان يقلي بيضا ما زالت رائحة الزيت الذي قلي فيه بينة، فنجين الشاي والقهوة، وما على الطلاب إلا أن يواجهوا الحقيقة، فمتى يمكن أن تتبدل الأحوال نحو الأحسن؟ ومع ذلك فمجلس التعليم العالي يرفض أن يعطي ترخيصا لتأسيس جامعة في جنين، فالأولى أن يحشر أبناؤنا وأساتذتهم في الخشابيات والمطابخ، أو أن يدفعوا أموالا صعبة نحن أحوج لها في جامعات خارج الحدود. وصباح الخير يا وطني. فتح البرقاوي يحييكم في صباح هذا اليوم السبت العاشر من شباط فبراير عام 96، 21 من شهر رمضان المبارك. يصاحبني في الجولة الإخبارية من نهار جديد الزميل مهند قعداد، أنا وهو سنعمل على تقديم ما نتمنى أن يروق لكم. انتخابات الكنيسة الإسرائيلية يتوقع أن يعلن عن موعدها الرسمي قريبا، الأحزاب هناك بدأت تعد العدة، والأحزاب العربية تعمل جاهدة على الوصول إلى عدد من المقاعد يوازي مال العرب الفلسطينيين من أصوات. أمس وقع الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير اتفاقا مع الشيخ عاطف الخطيب رئيس الكتلة العربية الإسلامية ينص على قيام تحالف بين الحركتين إضافة إلى الحركة التقدمية لخوض الانتخابات في قائمة واحدة. الشيخ الخطيب معنا على الخط الهاتفي للتحدث حول هذا الاتفاق. صباح الخير شيخ خطيب. صباح الخير. معذرة، كان معنا على الخط الهاتفي الأستاذ شعبان وليس الشيخ الخطيب، الأستاذ إبراهيم شعبان أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية. صباح الخير أستاذ إبراهيم.
صباح الخير.
الموضوع الذي كنا بصدد الحديث حوله معك هو إعداد مسودة قانون أساسي فلسطيني، أعتقد أنه بمثابة دستور مؤقت إذا ما كانت التسمية هكذا صحيحة.
إذا جازت التسمية فهو صحيح.
نعم، إذا هذا الموضوع، هذه اللجنة التي شكلت، هل تعتقد بأن هذه اللجنة يمكن أن تضع مثل هذه المسودة؟
أولا دعني أقول أن المسودة قد وضعت منذ زمن.
الأسس.
لا، حقيقة المسودة إذا نعم. إذا جاز التعبير، المواد والأبواب والفصول إذا كانوا سيعتمدونها. لا أعلم إن كانوا سيعتمدون هذه المسودة إذا جاز التعبير كمان مرة، ولكن هذه قد أعدت منذ زمن، قد أعدها الدكتور أنيس القاسم ونقحت للمرة الرابعة الآن، وبالتالي هذه المسودة أعتقد أن اللجنة هي التي ستدرسها إذا ما صدقت الصحف، وهي مسودة كما قلت أعدها الدكتور أنيس ومقسمة إلى أبواب وفصول وتحتاج إلى تنقيح في رأيي وتجهيز.
يبدو أنك اطلعت عليها.
إنني اطلعت عليها وناقشتها وعلقت عليها حقيقة وكتبت عنها.
أساتذة القانون في فلسطين، هل هم الآخرون اطلعوا على هذه المسودة؟
أفترض إذا جاز لي التعبير أنهم اطلعوا، والنخبة المثقفة في الشعب الفلسطيني أيضا اطلعت على هذه المسودة، ولكن لا أعتقد أن عامة الشعب قد اطلعت، وهذا هو الأساس. لأن الطريقة الحديثة هذه الأيام، ولا أقصد الحديثة من 10 سنين، ولكن أقصد من عشرات السنين والتي طبقت في فرنسا ومصر وإيران حتى بعد الثورة الإسلامية، هي أن يطرح الدستور أو مشروع الدستور بشكل أدق إلى الاستفتاء الشعبي حتى يأخذ مشروعية، لأنه لا يكفي أن تضع لجنة معينة أن تطرح دستورا يقيم الأسس والقواعد الأساسية لنظام الحكم ولنظام السياسة، ولكن يجب ما دام الشعب هو مصدر السلطات يجب أن يطرح هذا الموضوع للشعب حتى يأخذ موافقة الشعب، فإن أخذ الموافقة فقد استمد مشروع الدستور المشروعية، وإن لم يأخذ فقد رفض بتاتا.
هذه اللجنة المعينة هل ستظل على حالها دون إضافة أشخاص آخرين إليها؟
حقيقة الأمر أن اللجان التي تضع الدساتير تكون أوسع من تشكيل هذه اللجنة، هذا هو النمط العالمي، بحيث تحتوي عادة هذه اللجان على رؤساء المحكمة العليا مثلا أو رئيس المحكمة العليا، على رؤساء الأحزاب السياسية، على قادة الفكر، قادة رجال الدين ورجال فلسفة، لأن الدستور هو خلاصة الشعب وخلاصة الحكم، لأن لكل شعب تجربته السياسية، وبالتالي يقوم رجال الفكر والدين والحكم والسياسة والقانون قطعا، لأن الصيغة القانونية قضية في غاية الدقة، هم الذين عادة يكلفون بوضع مثل هذه الدساتير أو لنقل القوانين الأساسية.
اللجنة المشكلة حاليا هي من رجال قانون بالإضافة للدكتور نبيل شعب.
نعم.
هل هذا كافي؟
باعتقادي أنه يجب إضافة أشخاص آخرين يمثلون الاتجاهات زي ما قلت الفكرية والدينية والحزبية والسياسية والفلسفية لمثل هذه اللجنة حتى تكون لجنة فاعلة بالمعنى الصحيح.
هل لديك ملاحظات عليها؟
ليس لي ملاحظات على الأشخاص لا سمح الله.
لا، أنا قلت على المسودة.
على المسودة الحقيقة الملاحظة الرئيسية على المسودة، يعني للمسودة ما لها وما عليها. ما عليها إذا جاز لنا أن نبدأ بما عليها،
نبحث عن ما عليها وليس ما لها.
وهو حتى نحق الحق لها ما لها يعني حقيقة لها يعني دعني أنا أبدأ ما لها بدأني.
إذا هو الدكتور أستاذ إبراهيم شعبان نعم. ما لها هو أمر مع طبيعي وواجب
نعم.
أما ما عليها فهو ما نبحث عنه
صحيح.
وفي نقاش هذا اليوم ونقاشات أخرى سنجريها في الأيام القادمة أيضا.
الحقيقة ما عليها هو قضية السلطة التشريعية
نعم.
إذ أن الذي وضع مسودة هذا القانون الأساسي غيب دور السلطة التشريعية تغييبا تاما، وأقول تاما وأنا حريص على ألفاظي ومفرداتي
نعم.
بمعنى أنه اختصر دور السلطة التشريعية في 3 قواعد قانونية من حوالي 100 وأكثر، وهذا أمر لا يجوز بتاتا في فقه القانون الدستوري. فالسلطة التشريعية إن لم أقل ركيزة السلطات الأخرى على الأقل هي سلطة مساوية للسلطات الأخرى، وبالتالي لا يجوز أن يغيب دور هذه السلطة على الإطلاق، بل إن هذه السلطة تقوم بالدور الأساسي في سن التشريعات ومساءلة الحكومة، فكيف يغيب دورها؟
إذن أعطيت السلطات للتنفيذية.
هي رسم هذا القانون الأساسي كان في قبل قيام السلطة للأمانة العلمية
نعم.
وبالتالي حاول الأستاذ الذي وضعها الدكتور أنيس القاسم أن يجمل هذا الوجه، ولكن أنا في رأيي التجميع الترقيع لا يكفي، إنما يجب وضع شيء أساسي، قواعد أساسية تستقى من الفقه العالمي حول وتستقى من واقعنا طبعا ومن قيودنا حتى حول دور السلطة التشريعية في هذا المجال، يعني كيف تنعقد، ممن تنعقد، الإجراءات، من يدعوها، فترة الانعقاد، كيفية حل إذا جاز التعبير، كيفية سحب الثقة من الحكومة، وهل المجرة. هناك قضايا كثيرة أنا أعتقد يجب أن تتوافر في هذه المسودة.
وماذا بخصوص حقوق الإنسان؟
الحقيقة بخصوص حقوق الإنسان نقطة تسجل لصالح المشروع
جميل.
بمعنى أنه صدر مشروع القانون الأساسي وهو سماه على فكرة النظام الدستوري ولم يسمه القانون الأساسي
نعم.
صدر هذا المشروع حقوق الإنسان بمعنى أنه أعطاه أولوية قصوى، ولكن أنا برأيي يجب هنا أن تتدخل أيضا السلطة التشريعية لصيانة وضمان حقوق الإنسان، لأنه لا تكفي فقط النصوص الدستورية، بل يجب أن تتدخل النصوص التشريعية لحماية هذه الحقوق الأساسية للإنسان وبخاصة في المرحلة الانتقالية التي نمر بها.
نعم، هذا الذي وصفته بالنظام الدستوري يفترض أن يكون بين أيدينا متى؟
يفترض في أسرع وقت ممكن، لأن عمل السلطة التشريعية
سيبدأ
قريبا، وبالتالي عمل السلطة التشريعية سيبدأ من خلال هذا القانون الأساسي، لأنه لا يجوز أن يكون هناك فراغ دستوري حول هذه النقطة. صحيح ليس هناك فراغ تشريعي في القوانين الأخرى، ولكن إذا لم يقر هذا القانون سيكون هناك نزاعات، قد تكون هناك نزاعات دستورية حول صلاحيات المجلس التشريعي وصلاحيات السلطة التنفيذية، وبخاصة أن هذا القانون الأساسي لم يقر بعد، إنما هو مشروع، ومعنى مشروع أنه ليس له أي صفة إلزامية. ودعني أقول أخي فتحي
نعم.
أن القانون الأساسي أهمية القصوى والمطلقة أنه يقف على رأس الهرم القانوني، بمعنى أنه لا يجوز أن يخالفه أي قانون آخر، حتى قانون الطوارئ القوي يعتبر لا يستطيع أن يخالف القانون الأساسي أو وثيقة الدستور، فما بالك بالسلطات التي تنفذ القوانين وهي أضعف عادة أو يجب أن تكون أضعف من القوانين. فبالتالي لهذا يعني القانون الأساسي قوة رهيبة ويقف على الرأس، ولا يجوز لأي جهة أو محكمة أو سلطة أن تخالفه بأي شكل من الأشكال، وإذا ما خالفت فيكون عملها باطلا بطلانا مطلقا.
عموما في الأيام القادمة سيكون هذا الموضوع هو موضوعنا الرئيسي. أستاذ إبراهيم شعبان شكرا لك وصباح الخير.
نرجو لكم التوفيق.
شكرا. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. وكما تحدثنا قبل قليل قبل الحوار مع الأستاذ إبراهيم شعبان، فانتخابات الكنيست الإسرائيلية يتوقع أن يعلن عن موعدها الرسمي قريبا. وأمس وقع الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير اتفاقا مع الشيخ عاطف الخطيب رئيس الكتلة العربية الإسلامية ينص على قيام تحالف بين الحركتين إضافة إلى الحركة التقدمية لخوض الانتخابات في قائمة واحدة. الشيخ الخطيب معنا على الخط الهاتفي للتحدث حول هذا الاتفاق. الشيخ الخطيب صباح الخير.
صباح الخير.
هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع الدكتور أحمد الطيبي على ماذا ينص إذا ما كان ذلك جائزا لنا؟
نعم، حياك الله يا أخي. الاتفاق هو اتفاق مبادئ ويتلخص بثلاث نقاط. النقطة الأولى الاتفاق على التحالف العربي لخوض انتخابات كنيست في قائمة واحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمشاركة الفعالة. النقطة الثانية تشكيل لجنة ثنائية تعكس على صياغة بنود الاتفاق وتفاصيله. النقطة الثالثة سنحاول جاهدين توسيع هذا التحالف ليشمل كل الأطر العربية الأخرى الفاعلة على الساحة السياسية في الداخل، والباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء.
تحدثت عن ثلاث نقاط، أنا يهمني الآن المساواة، هل ذلك يعني المساواة في عدد المقاعد لكل جهة؟
لم ندخل في التفاصيل في الحقيقة، لأنه إحنا الهدف كان أن نعقد تحالف أساسي وتحالف أولي، والتفاصيل سيتم بحثها من خلال اللجان ونتفق بإذن الله.
كل التفاصيل أم أن الأمور ستكون هكذا تترك للوقت؟
لا، كل التفاصيل سيتم بحثها من خلال اللجان الثنائية، وستكون لجنة ثلاثية مشتركة للتحالف الثلاثي، ونصير التفاصيل كاملة ويكون اتفاق فيه أكيد حلول وسط ومشاركة من الجميع إن شاء الله.
في تصريح السيد طلب الصانع عضو الكنيسة عن الحزب الديمقراطي العربي، ما يوحي بأن الحزب يرغب في المشاركة مع هذه الجبهة التي وقعتم اتفاق حولها أمس؟
أكرر النداء مرة أخرى لعضو الكنيسة طلب الصانع وللحزب الديمقراطي العربي بشكل عام، أنه قلوبنا وصدورنا مفتوحة بحيث نوسع التحالف العربي ونعمل على إيجاد قائمة عربية موحدة يكون لها دعم جماهيري وزخم في الكنيسة، بحيث تجذب الناخبين العرب ويكون ويزيد التمثيل العربي في الكنيسة.
بصراحة كنت أريد في المعلومة التي أعطيتك إياها أن أتعرف على وجهة نظرك بهذا الخصوص، ولكن المسألة الحقيقية هي أن الحزب الديمقراطي العربي يرغب في عقد اتفاق مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. لو تم ذلك، وهناك الآن ستكون جبهتان، جبهة أنت والدكتور الطيبي وجبهة أخرى تضم الحزب الديمقراطي العربي والجبهة الديمقراطية للسلام، هل سيكون التنافس هكذا في صالح القومية العربية في إسرائيل؟
احنا من البداية منذ أن بدأنا التحرك السياسي رفعنا شعار الوحدة العربية والتحالف العربي، وهذا مطلب أساسي للجماهير العربية، وسنعمل جاهدين على أن يكون التحالف واسع بقدر الإمكان، وإن لم يتيسر ذلك ففي قائمتين لا بأس بذلك ويكون استقطاب أكثر للجماهير. وما أرجوه أنه حتى في التنافس الانتخابي نحافظ على معركة انتخابية حضارية، وتبقى جسور الأخوة العربية بيننا والأخلاق العربية، ولا حاجة أن ننزل إلى مستوى مهاترات وتهجمات شخصية.
أيضا حنا حداد من حزب العمل علق أو أشار إلى إمكانية إنشاء قائمة عربية موحدة لخوض هذه الانتخابات، معتبرا أن ذلك سيشكل فرصة أفضل لتمثيل عربي أوسع في الكنيسة الإسرائيلية.
نعم، الأخ حنا حداد كما تعلم هو عضو كنيسة عن قائمة حزب العمل، ويعني عندما أسمع هذا الرأي منه بالذات فذلك يثلج الصدر، أنه فعلا الصوت العربي يجب أن يكون للأحزاب العربية وللتحالف العربي وليس للأحزاب الصهيونية. فنحن من خلال زيادة الممثلين العرب في الكنيسة في الأحزاب العربية نستطيع أن نحقق المساواة للجماهير العربية في الداخل ودعم مسيرة السلام الشامل في المنطقة بشكل فعال أكثر.
واعتبر حداد أن كثرة القوائم العربية ستشتت أصوات الناخبين العرب. بالفعل علينا وكما في مرات سابقة كما تعلم كان الصوت العربي مشتتا، صحيح أن العرب حصلوا على 9 مقاعد ولكن هم في عددهم الحالي عدد العرب في إسرائيل يمكن أن يحصلوا على 14 أو 15 مقعدا.
نعم، وزن من حيث نسبي وزن الناخبين العرب في البلاد 15 مقعدا. فسنعمل باتجاهين، أولا نزيد نسبة التصويت بحيث نقنع الناخبين العرب أنه هذه قائمة جيدة وتمثل أمل الوحدة للجماهير العربية، ومن ناحية أخرى سنعمل على وقف الأصوات العربية إلى الأحزاب الصهيونية إلى قدر المستطاع، بحيث تستطيع الأحزاب العربية بأن تصل إلى 10 مقاعد إن شاء الله.
إذن 10 أيضا قليل،
يعني الواقع موجود أنه من 15 مقعد 5 مقاعد يمكن أن تتوجه الأصوات فيها إلى الأحزاب الصهيونية، هذا واقع موجود.
وحزب العمل تحديدا،
حزب العمل ممكن ميرتس تأخذ مقعد والمقاعد الأخرى لحزب العمل، وقد تكون هنا وهناك أصوات أيضا لأحزاب أخرى.
نعم، نرجو للصوت العربي أن يكون دقيقا هذه المرة في اختياره، وصباح الخير.
صباح الخير، شكرا.
بانتظار مكالمة الشيخ عبد الله نمر درويش، وهذا هو عند موعده دائما وعند وعده، ونبقى في إطار انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. الشيخ عبد الله نمر درويش، صباح الخير. صباح الخير، يبدو أنك صحوت على غير عادتك مبكرا.
هكذا وعدتك. لا والله المضبوط أنه أكف عند الوعد أولا، ثم عادة بعد صلاة الفجر في غير الصيام
تغفو قليلا.
نعم نعم، في رمضان ابقى حتى الساعة 10.
غفوة جميلة ولذيذة في العادة. عموما اذا معذرة، موضوع الانتخابات، الكنيسة الاسرائيلي والصوت العربي، وكنا نتحدث قبل قليل مع الشيخ عاطف الخطيب، اريد ان اكون واضحا، هل خرج الشيخ عاطف الخطيب من تحت عباءتك؟
الواقع انه أنا لا أريد أن أكون كأولئك الذين يتنكرون للإنسان فقط عندما يغير موقعا أو يغير موقفا. أخي الخطيب، أنا أعترف أن الأخ عاطف الخطيب من تربية الشيخ عبد الله.
نعم
أعترف، وأعترف إلى هذا اليوم أنه قريب إلى قلبي كقرب محمد ابن لقلب.
الله خيرك يوم اثنين.
الله يبارك فيك. واعترف كذلك انه من اكثر شبابنا في داخل الخط الاخضر نضوجا ووعيا، وكان مرشحا لرئاسة مجلس كفر كنا عن الحركة الاسلامية وبجدارة حتى. لكن هل انا الذي دفعت به لكي يترشح؟ الواقع شيء مهم يجب ان يعرفه الشعب الفلسطيني عن عاطف خطيب وكذلك الجماهير العربية. عاطف خطيب فيه صفة له الحق أن يعتز بها، وأنا يشرفني أني خرجت شخصيات من هذا النوع. فيه صفة وإن كانت أحيانا تضايقني أنا شخصيا عندما نتناقش، فيه صفة أنه مستقل بشكل عجيب. أخي فتحي مستقل بشكل عجيب،
يعني
بشكل عجيب من نوعه.
تريد يعني أن تقول أن الكتلة العربية الإسلامية بعيدة عن الشيخ عبد الله بن درويش؟
لا مو بعيدة، إنما القرار كان قرارهم، وعندما تم تشكيل الكتلة العربية الإسلامية وصراحة سألني الأخ عاطف فقلت له أنت دائما هكذا، لك قرارات شجاعة جريئة ولا تهتم بالموجات التي قد تواجهها، انما يهمك ان تحقق انجازات، وهذه صفات ايجابية في الانسان.
نعم. وهل ستبارك الاتفاق الذي تم التوقيع عليه امس مع الدكتور احمد الطيبي؟
ان اعطيتني دقيقة بس او نصف دقيقة اكمل دائرة عاطف خطيب.
تفضل.
ان سمحت اخي واعطيك اجيبك على اي سؤال.
نعم.
فاعطيك انسان مستقل واستقلالي، عرفته منذ ان كنا نجلس سويا نتدارس تفسير بعض ايات القرآن الكريم. له رأيه وله اقتراحه وله فهمه وله نظرته وله رؤيته المستقلة، ولذلك اقولها للتاريخ وللامانة حتى لا يظن احد انه يعني عاطف خرج من تحت عباءة الشيخ، وللشيخ عبدالله فيه على عاطف وعلى الكتلة العربية الاسلامية وصاية. انا لا 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 ادعي لنفسي ان لي وصاية على احد. حقيقة عاطف اتخذ قراره مع بعض الاخوة بعدما قررنا نحن في الحركة الاسلامية ان لا نخوض انتخابات الكنيست. هو رأى ان هذا القرار فيه خيبة امل له، كان يتأمل ان نخوض نحن الانتخابات ويكون هو من الطلائعيين في خدمة هذا القرار، لكن قرارنا جاء على رأيه مخيب لامله، فاتخذ مبادرة ودعا الى جلسة العمل على توحيد القوائم العربية في بيته، وكان له شرف ان يكون اول من دعا لذلك، وانا حقيقة اباركه على هذه الهمة وهذه الخطوات في التوحيد. اما فكرة توحيد القوائم العربية فالواقع هذا هو البند الثالث من قرار الحركة الاسلامية التي دعت جميع القوى والتيارات السياسية في الوسط العربي لان تتوحد حتى يزيد تمثيلها في الكنيست، تتوحد لخوض انتخابات الكنيست. ونحن في الحركة الإسلامية نعرف أهمية الوحدة، نعرف أهمية توحيد التيار السياسي العربية، كما أننا أخي فتحي نعرف كم يستطيع العرب أن يحصلوا على أعضاء برلمان. يعني أنت وأخي عاطف والله قللت من 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 سعرنا أخي فتحي.
لست أنا
من عارف إنه أقصى حد 15. لا احنا خذ اعملها بالقلم اخفتي.
نعم.
نحن 440 الف ناخب في هذا العام.
نعم.
كل عضو كنيست بده 20 الف.
بامكاننا ناتي ب 22
الف. 22 عضو كنيست. كاملين.
نعم.
لانه نسبة الحسم على فكرة 43 الف. اللي هي الواحد ونص.
نعم.
نسبة الحسم. نسبة الحسم بتجيب عضوين. يعني كل 40 الف بجيب عضوين اخي فتحي.
هذا اذا ما ذهب
ذهبوا جميعا للتصويت. فشوف اللي حصل، كلة الوحدة بين الاخ عبد الله دراوش الحركة او الحزب الديمقراطي والحركة التقدمية بقيادة الاخ معاري في الدورة السابقة ماذا فعلت؟ هي لم تسقط فقط ال 27 الف ناخب الذين حصل عليهم الاخ محمد معاري، بل ايضا ثبطت وخيبت امال ثلاث اعضاء كنيست قعدوا في البيت، يعني حوالي 60-65 الف ناخب لم يخرجوا للصناديق لانهم كانوا ينتظرون وحدة. لاحظ.
نعم.
اليوم خطوات الوحدة الاولية بين الاخ عاطف خطيب والاخ احمد الطيبي ويعني الاخ الكتلة العربية الاسلامية والكتلة العربية للتغيير والحركة التقدمية، الحقيقة هذه خطوة جادة وطيبة وممتازة على طريق تجميع التيارات العربية والصوت العربي في البلاد. اريد ان اقول ملاحظة لنفسي ولكل الجماهير العربية في داخل الخط الاخضر الفلسطينيين هنا في اسرائيل، قد تكون لنا ملاحظات على حركة هنا او حركة هناك، حزب هنا او حزب هناك، شخص هنا او شخص هناك، قيادي هنا او قيادي هناك، ملاحظاتنا هذه فرعية، ولكن هذا لا يعني ان ملاحظاتنا او تحفظاتنا على بعض الاشخاص او بعض القوائم تجعلنا لا ندفع باتجاه توحيد كل القوائم العربية من غير الجبهة، لانه اخواننا في الجبهة عندهم خط احمر المشاركة اليهودية، وانا ما بدي هاجم حد. المشاركة اليهودية عضو كنيست يهودي مضمون ب 1500 صوت بجيب النواب، زائد 51% من المؤسسات الحزب الجبهة موجودة لإخواننا أو أصدقائنا اليهود، ماذا نحن نريد؟ أنا مع لما المشاركة هذه أسلوبهم يفكروا فيه مع احترامه له.
انظر إلى
الباقي العرب. الله.
انظر إلى ساعتك. ساعة الآن الثامنة وعلينا
أن أنا أبارك إذا خطوات التوحيد في الوسط العربي. شكرا
لك. شكرا لك وصباح الخير. مع السلامة. ونحن ننظر أيضا إلى ساعتنا في الاستوديو. بعد 20 ثانية تكون الساعة 8 موعد النشرة الموجزة للأنباء تقدمها اليوم الزميلة سحر النجر. صباح الخير زميلتي سحر.
صباح الخير زميل فتحي. صباح الخير مستمعينا الكرام. استقبل الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة بمدينة غزة مساء أمس رئيس بلدية لندن الكبرى اللورد ويلدرمان تشالستري والوفد المرافق له. وهنأ الوفد الضيف الرئيس عرفات بفوزه في انتخابات الرئاسة، كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديات الفلسطينية وبلدية لندن. تعقد لجنة الانتخابات المركزية اليوم مؤتمرا صحفيا في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، وسيعلن السيد محمود عباس أبو مازن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس لجنة الانتخابات النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي. اعترفت الجمهورية اللبنانية رسميا بجواز السفر الفلسطيني وبدأت باتخاذ الإجراءات لقبول جواز السفر واعتماده من قبل السلطات المختصة، كما عممت هذه الإجراءات على كافة البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج. وقع الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير اتفاقا مع الشيخ عاطف الخطيب رئيس الكتلة العربية الإسلامية ينص على قيام تحالف بين الحركتين إضافة إلى الحركة التقدمية لخوض الانتخابات التشريعية الإسرائيلية القادمة في قائمة واحدة. وقال الدكتور الطيبي في تصريح للتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس إن باب التحالف مع كتل أخرى سيبقى مفتوحا. أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم أمس مدينة نابلس منطقة عسكرية مغلقة يحظر على الإسرائيليين دخولها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر. هذا وقد رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي توضيح أسباب هذا الإجراء مكتفيا برده إلى أسباب أمنية. دعت الإمارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى تخفيض 1,000,000 برميل يوميا من إنتاجها النفطي في حال استئناف تصدير النفط العراقي. وأوضحت الإمارات أن هذا التخفيض ضروري لتحاشي هبوط أسعار النفط الخام. توفد الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى السودان قريبا لبحث طلب مجلس الأمن الدولي تسليم أثيوبيا 3 متهمين مصريين بحادث اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك. وصل وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي أمس إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق 2 يوم. وتهدف زيارة بن علوي إلى تنسيق المواقف الخليجية قبيل انعقاد مجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي. صرح مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية أمس أن حرائق مفتعلة اندلعت خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة. وقال المسؤول إن قوات الأمن تمكنت من إفشال محاولة لحرق منزلين في منطقة الدراز غرب المنامة. غادر ولي العهد الأردني الأمير حسن رباط أمس بعد زيارة قصيرة التقى خلالها بالعاهل المغربي الملك الحسن الثاني. أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن تجربة لتدمير الصواريخ قصيرة المدى باستخدام أشعة الليزر جرت بنجاح أمس. وتمت التجربة ضمن برنامج ناوتيلوس الإسرائيلي الأمريكي المشترك في قاعدة دايت سانز في نيو مكسيكو. يجتمع وزيرا الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر والروسي يفجيني بريماكسوف في هلسنكي اليوم. وكان الوزيران التقيا مساء أمس خلال عشاء مغلق بوجود مترجميهما فقط. أصيب نحو 100 شخص بجراح جراء انفجار قنبلة في شرق لندن مساء أمس، ويخشى رجال الإنقاذ وجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض. ووقع الانفجار بعد دقائق منذ اعلان الجيش الجمهوري الايرلندي انتهاء وقف اطلاق النار الساري المفعول منذ ايلول عام 94. والنبأ الاخير، يقوم المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان الدولية بزيارة اليوم الى ايران، وتهدف الزيارة وهي الاولى منذ 5 سنوات الى اعداد تقرير حول حقوق الانسان في ايران. الى هنا زميل فتحي هذه النشرة، وعود اليك في برنامج نهار جديد.
جديد الجودة الإخبارية من صوت فلسطين. 6 من مراسلينا طلبوا الكلمة داخل الوطن. في البداية نذهب إلى العاصمة القدس والزميل محمد السيد. صباح الخير محمد.
صباح الخير.
تفضل.
دان الشيخ محمد حسين مدير المسجد الأقصى القيود الإسرائيلية التي فرضت أمس على دخول المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس، واصفا اياها بانها اجراءات تعسفيه وغير مشروعه تتنافى والاعراف الدوليه والشرائع السماويه. وردت اقوال الشيخ حسين تعقيبا على ما اعلنه الناطق العسكري الاسرائيلي امس الاول بحظر دخول المواطنين الفلسطينيين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما الى القدس اعتبارا من امس وحتى اشعار اخر. وأشار فضيلته إلى أن سلطات الاحتلال سرعت بتطبيق هذه الإجراءات منذ اليوم الأول من رمضان، وهي لا تزال تطبقها منتهكة بذلك حق أبناء شعبنا في الوصول إلى أماكن عبادتهم في القدس وممارسة شعائرهم الدينية. وأضاف: حتى النساء منعن من الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى، وهو ما حصل بالأمس حيث حالت الحواجز العسكرية عند نقاط العبور المؤدية إلى المدينة المقدسة من وصولهن لأداء الصلاة في الأقصى. وقال فضيلته: رغم هذه الإجراءات والقيود فإن أكثر من ربع مليون مواطن فلسطيني أموا الحرم القدسي الشريف للأسبوع الثالث على التوالي متحدين كل العراقيل، وفي هذا دليل على المكانة الروحية والسياسية التي تحتلها القدس في قلوب أبناء شعبنا رغم محاولات الطمس والتشويه التي يمارسها الإسرائيليون. في السياق ذاته أكد مدير المسجد الأقصى سعي مسؤولي الأوقاف وإدارة المسجد الأقصى إلى توفير أفضل الخدمات للمصلين داخل ساحات الحرم، مشيرا إلى أنه تم افتتاح المصلى المرواني وهو عبارة عن مسجد مسقوف يتسع لنحو 7000 مصلٍ، مما يتيح المجال لاستيعاب أكثر من 20,000 مصلٍ داخل أمكنة مسقوفة. أما فيما يتعلق بدورات المياه فأكد فضيلته على حرص المسؤولين في الوقف الإسلامي على إيجاد العدد الكافي منها لتلبي احتياجات المواطنين خاصة خلال رمضان. وأضاف إن العائق أمام إنشاء هذه الدورات هي البلدية الإسرائيلية في القدس التي رفضت منذ 4 سنوات طلبا تقدمت به إدارة الأوقاف لبناء دورة مياه في منطقة باب الأصباط دون إبداء أي سبب. وختم الشيخ محمد حسين حديثه لإذاعتنا بالإشادة بالفرق الكشفية وسدنة المسجد الأقصى ومسؤولي الأوقاف الذين تولوا مهمة الحفاظ على الأمن والنظام في ساحات الحرم، إضافة إلى الطواقم الطبية العاملة في عيادة الطوارئ بالمسجد الأقصى والتابع للمركز الصحي العربي في المدينة المقدسة. إلى هنا من القدس، محمد عبد ربه، صوت فلسطين.
نهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال على إجرائها نحو 9 أشهر، ومع ذلك فقد بدأت الحملة الإعلامية كما هي كل انتخابات أمريكية مبكرا. حول ذلك نستمع للتقرير التالي من الزميل سمير مطير.
لن يكون من الصعب على الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية تجديد البيعة للرئيس بيل كلينتون لخوض السباق إلى البيت الأبيض الأمريكي، ويحاول كلينتون الذي لا يجد خصوما ذوي شأن مؤثر داخل المعسكر الديمقراطي وتدعمه الخلافات التي تزود الحزب الجمهوري يحاول تجاهل الجمهوريين والبقاء فوق السجلات مؤقتا. ولازالت استراتيجية تقليص سلطة الدولة دون إفراط ودون أن يؤدي ذلك إلى انعكاسات اجتماعية هي الاستراتيجية التي يزدر وفقها كلينتون والتي استقاها من خصومه ذوي القدر من الشعبية. واستطاع الرئيس الأمريكي شاب وبشهادة استطلاعات الرأي استغلال فرصة المفاوضات حول الميزانية الأمريكية في الأشهر الأخيرة لإظهار الجمهوريين وممثليهم في الكونغرس كمتطرفين مستعدين لتفكيك نظام الحماية الاجتماعية الذي استغرق بناؤه عشرات السنين. ويتمثل كلينتون وراء معظم أفكار رئيس الجمهورية السابق رونالد ريغان رمز اليمين المحافظ فيما يتعلق بالدفاع عن القيم الأخلاقية التقليدية والعائلة وكذلك الموقف المتشدد في مكافحة الجريمة. وقد أدى الرئيس الديمقراطي ورغم التباعد الأيديولوجي أعجابه بمزايا ريغان كخطيب فريد وبنجاحه في ضمان إعادة انتخابه لفترة أخرى عام 84. ومن دلالات هذا الإعجاب تتبع نهج ريغان حيث أخمد وبسرعة نار الخلاف على الترشيح في المعسكر الديمقراطي لتجنب تفرق الحزب الذي قد يضعفه سياسيا ويضطره لاستنفاد أموال حملته الانتخابية. وقدم السيد الحالي للبيت الأمريكي للجناح اليساري في حزبه ما يلهيه ويهدئ أي بادرة قد تزعجه في سباقه للرئاسة. وفي ذات الوقت باشر بجمع الأموال لحملته الانتخابية وخلال بضعة أشهر جمع نحو 30 مليون دولار. هذا ولم يثنه التفرد في الساحة الديمقراطية عن خوض حملة الانتخابات التمهيدية بفعالية كي لا يترك الحلبة خالية أمام الجمهوريين سياسيا وإعلاميا. وفي هدوء فريد من نوعه ويقظة ذكية ينتظر الرئيس الأمريكي الحالي وصاحب الحظ الأوفر حتى الآن بروز خصمه الجمهوري. وفي ساعات الانتظار يكتفي بتقديم رؤيته للولايات المتحدة في القرن 21 والتحديات التي قد تواجهها ويتعمد أن تكون النظرة متفائلة ويذكر من وقت إلى آخر بالنجاحات الدبلوماسية الأمريكية التي نجحت بها بلاده خارجيا. اتفاق دايتون الذي حقن الدماء مؤقتا في البوسنة، انتعاش فرص السلام بين سوريا وإسرائيل واستمرار الانفرادية الأمريكية على المسرح العالمي. لكن بوادر التوتر التي لم تنتهي في البوسنة وعدم القدرة حتى الآن على إنهاء الخلاف بشكل مريح إضافة لتورط هيلاري كلينتون في قضية وايت ووتر تقلق من مراسم حملة كلينتون وأقطاب الحزب الديمقراطي. وعلى كلينتون الإدلاء بشهادته في قضية وايت ووتر الشهر المقبل، الأمر الذي قد يعيد تسليط الأضواء على الاتهامات الموجهة إليه في القضية مما قد يضعف موقفه الانتخابي في سباقه إلى البيت الأبيض الأمريكي.
نهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ونتوقف قليلا مع الصحف الصادرة هذا الصباح. الأيام، القدس، النهار، هذه هي الصحف التي وصلتني حتى الآن. في الأيام وعلى الصفحة الأولى: في اجتماع اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية الاتفاق على إقامة ثلاث مناطق صناعية على الحدود بين إسرائيل وفلسطين. تفوق بريز على نتنياهو في استطلاعات الرأي الإسرائيلية. الاحتلال يمنع آلاف المؤمنين من دخول الأقصى. أكثر من ربع مليون مسلم أدوا صلاة الجمعة الثالثة في الحرم القدسي. تفاديا لعقوبات دولية محتملة، السودان يصدر مذكرة توقيف بحق ثلاثة مطلوبين للقضاء الأثيوبي. لبنان اعترف بجواز السفر الفلسطيني. تكتم بريطاني حول اجتماع لندن بين الموساد والسي اي اي. الجمهور الإيرلندي يستأنف الحرب ضد بريطانيا وعشرات الجرحى في انفجار بلندن. في صحيفة القدس وعلى الصفحة الأولى: الرئيس عرفات يستقبل رئيس بلدية لندن. أهالي شويكي يعتصمون فوق أراضيهم المصادرة، شويكي قريبة من طول كرم. الجرافات الإسرائيلية تواصل أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في قرى بيت فوريك وبيت دجن وحبلي، حبلي في منطقة قلقلة. اجتماع الثلاثاء لوضع خطة تفصيلية. اتفاق فلسطيني أمريكي إسرائيلي لإقامة ثلاث مناطق صناعية في الضفة والقطاع. رغم الإجراءات الإسرائيلية المشددة والطوق العسكري، ربع مليون مصلٍ أدوا الجمعة في رحاب الأقصى. أبو مازن يعلن اليوم النتائج النهائية للانتخابات. الحوراني: إسرائيل ترغب بتجريد الفلسطينيين من جميع أوراقهم. الحوراني هو عبد الله الحوراني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. مانديلا تستنكر منع الأهالي من زيارة أبنائهم الأسرى. 3300 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. أبورديني ينفي أنباء أذاعها التلفزيون الإسرائيلي، والخبر يقول أن أبورديني نفى ما أذاعته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أنه تم تعيين وزراء في الحكومة الفلسطينية المقبلة. كما نفى أبورديني أيضا الخبر الذي أذاعه التلفزيون الإسرائيلي من أن المجلس التشريعي سيعقد أول جلسة له رابع أيام عيد الفطر السعيد، وقال بأنه لم يتم بعد تحديد أي موعد للانعقاد. ووصلتني الحياة وهكذا العقد اكتمل. رغم حواجز الاحتلال ومنع السيارات العربية من الدخول، ربع مليون مصلٍ في الحرم القدسي. إعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم. مطالبة إسرائيل بتسليم المتعاونين. نادي الأسير يطالب بلجنة تحقيق دولية. معتقل عسقلان يواجهون أساليب تعذيب وحشية. 100 جريح في انفجار مرعوب وسط لندن. الحوراني: الاعتبارات الفلسطينية هي الحكم في التعاطي مع الميثاق. مذكرة توقيف لمنفذي الاعتداء على مبارك. في الذكرى السنوية الثانية لمجزرة الحرم الإبراهيمي، المستوطنون يوقدون الشموع على قبر جولدستاين، ومعاقون المجزرة يحرمون من الصلاة في الحرم. مقارنة جميلة هكذا جاءت في الحياة الجديدة. في النهار وفي الصفحة الأولى توضيح من القنصلية الأمريكية في القدس حول تأشيرة القرعة. حفل تأبين لشهداء الجهاد الأربعة في جباليا. التأكيد على صيانة الوحدة الوطنية ومحاكمة المسؤولين. جيران ملتزمون استطلاعات الرأي أعطت رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي شيمون بيريز تفوقا واضحا على رئيس أو زعيم تكتل الليكود اليميني. الاستطلاع أعطاه فارقا كبيرا. حول هذا الاستطلاع التقرير التالي للزميل يوسف المحمود. خالد سكر وزملاء المهندسون الآن أعطون الإشارة أن التقرير جاهز.
حافظ رئيس وزراء إسرائيل العمالي شيمون بيريز حتى يوم أمس على تقدم واضح في استطلاعات الرأي على اليمين الإسرائيلي رغم اندماج حزبيه الرئيسيين. فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن زعيم تكتل الليكود باليمين نتنياهو المنافس الرئيسي لبيريز في الانتخابات التشريعية المقبلة فشل في الاستفادة من اندماج حزبه مع حزب تشوميك، ولم ينجح نتنياهو في تقليص الفارق بينه وبين بيريز إذ لا يزال الأخير يتقدمه بعشر نقاط على الأقل. وفي الوقت الذي تغرق فيه إسرائيل في حالة استنفار سياسي بسبب الانتخابات، يفيد المقربون من بيريز أنه يستعد ليعلن الأسبوع المقبل قراره بتقديم موعد الانتخابات المقررة أصلا في تشرين الأول إلى 28 من أيار القادم. وقد قرر تكتل الليكود وحزب تصومت بزعامة رئيس الأركان السابق رافائيل إيتان لتشكيل لائحة مشتركة لتقليص الفارق القائم بين حزبيهما وحزب العمل الذي ازداد بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إتحاك رابين في الرابع من تشرين الثاني الماضي على يد متطرف يهودي. وفي محاولة لتبرير استراتيجيته أكد نتنياهو في الأسبوع الماضي لقيادة حزبه المتحفظة بعض الشيء على هذه الخطوة أن كل استطلاعات الرأي تثبت أن الاندماج يزيد كثيرا من فرص فوزه على بيريز، لكن صحيفة معاريف الإسرائيلية نشرت أمس استطلاعا للرأي أظهر أن نتنياهو لن يحصل سوى على نسبة 30% من الأصوات مقابل 52 لبيريس. إذا قرر ديفيد ليفي المرشح الثالث الذي حصل على 7% من الأصوات في الاستطلاع. وأظهرت نتائج استطلاع آخر للرأي نشرته وفي اليوم ذاته صحيفة يديعوت أخرنوت أن نتنياهو سيحصل على 43% من الأصوات مقابل 53% لبيريس إذا كانت المعركة ثنائية. وقد تعرض نتنياهو لخيبتي أمل شخصيتين، الأولى خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي الاثنين الماضي، وثانية في انتخابات اختبارية أجريت الثلاثاء في ثانوية بليش في رامات جان قرب تل أبيب. وقد رافقت المقابلة دعاية إعلامية كبيرة وشاهد بدايتها 27% من المشاهدين، بيد أن نصف هؤلاء انصرفوا عنها لاحقا وفق إحصاءات التلفزيون. وتعتبر هذه النتيجة متواضعة للغاية بالنسبة لسياسي اعتمد كثيرا في حياته السياسية على الشعبية التي وفرها له التلفزيون. من جهة أخرى صوت تلاميذ ثانوية بليش بكثافة لشمعون بيريس فيما يعتبر اختبارا للشعبية في أوساط الشباب، ويشكل هذا التصويت صفعة لنتنياهو الذي رمى بثقله في هذه الانتخابات الاختبارية فألقى عشيتها خطابا أمام التلاميذ آملا في فوز يتسلح به في حملته الانتخابية.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. الزميل الثاني من بين مراسلي صوت فلسطين هذا الصباح في مدينة فلسطين، الزميل رشيد هلال في رام الله. صباح الخير أخي رشيد.
صباح الخير أخي فتحي. من المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية والإسلامية لمواجهة الاستيطان اجتماعا طارئا وموسعا في مقر بلدية الجير في الساعات 11 من صباح اليوم، ويأتي هذا الاجتماع لبحث التطورات الأخيرة على صعيد تزايد حملة الاعتداءات الاستيطانية والتوسع في ابتلاع آلاف الجنومات من أراضي الضفة الغربية. وتهدف الحكومة الإسرائيلية من خلال تكثيف سياسة مصادرة الأراضي إلى ترسيم حدود الحل النهائي قبل أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وتؤكد بيانات وزارة الإعلام إلى أن لجوء الحكومة الإسرائيلية لاتباع سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية تسعى من خلالها إلى توسيع معظم المستوطنات جغرافيا وربط بعضها ببعض واصطناع وحدة جغرافية فيما بينها ضمن شبكة من الطرق للتعاطي مع احتمال بقاء جميع المستوطنات أو أكثريتها الساحقة، وتقطيع أوصال الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية وفرض نظام الكنتونات. وكما يبدو فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إغلاق البوابات الجنوبية للقدس العربية وتحويلها إلى غيدو محلول ومحاصر يفصل جنوب الضفة عن الوسط والشمال. وترى وزارة الإعلام بأن هذه الممارسات أشبه ما تكون بعمليات حربية من طرف واحد، ويعتبر ذلك من أخطر الانتهاكات للاتفاقات المبرمة بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية ولمبادئ السلام. المراقبون ينظرون للممارسات الإسرائيلية هذه على أنها تهديد جدي لعملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي.
إذن
نعم
تفضل.
هذا وأهابت اللجنة الوطنية والإسلامية بجميع أعضائها وكذلك اللجان والمؤسسات التي تعنى بقضية الأراضي المشاركة بالاجتماع، وشددت على ضرورة حضور أصحاب الأراضي المصادرة والمعددة بالمصادرة في الضفة الغربية لشرح أبعاد قضيتهم وخطورة الحملات التي تستهدفهم، وذلك لبلورة خطة شاملة وبرنامج عمل يواجه الاعتداءات الاستيطانية المتكررة. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
نهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. خلو شوارع مدن قطاع غزة من الشواخص والإشارات المرورية أدى إلى مصرع 79 شخصا العام الماضي وفق ما ذكرته إحصائية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي عن وكالة الأنباء الفلسطينية، تقرأه عليكم الزميلة سحر النير.
9 قتلى و106 إصابات نتج عنها حالات إعاقة كثيرة وفقا لما ذكره التقرير الشهري الصادر عن شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة الشهر الماضي نتيجة لحوادث الطرق. وتشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات أن 79 حالة وفاة و180 إصابة خطيرة أدت إلى إعاقات جسدية وعاهات سجلت في القطاع العام الماضي، وذلك نتيجة لوقوع حوادث الطرق والتي تعزي معظم تقارير الشرطة الأسباب الرئيسة لوقوعها إلى افتقار الشوارع إلى شواخص مرورية خاصة الفوسفورية منها خارج المدن والقرى. وبعد هذه الأعداد من الضحايا توجهنا إلى الجهات المعنية لمعرفة أسباب تأخر وضع الإشارات رغم توفر الإمكانيات اللازمة لتوفيرها وتركيبها. السيد حسن القرشلي مدير عام دائرة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات يؤكد أن الجهة المكلفة بوضع الإشارات المرورية حسب القانون هي البلديات والمجالس القروية بالتنسيق مع الوزارة. من جهته يقول السيد عون الشوى رئيس بلدية غزة إن البلدية تقدمت بمشروع للبنك الدولي لتعديل 26 شارعا وتزويدها بالشواخص المرورية في المدينة، إلا أن المشكلة تكمن في انعدام الميزانيات اللازمة. من جانبه نفى السيد عبد الهادي الغير رئيس بلدية رفح أن يكون لوزارة النقل دور في وضع الإشارات المرورية في المدينة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت العام الماضي 700 إشارة كما وقعت اتفاقية مع بلدية قلنسية الإسبانية لتركيب إشارات ضوئية في 9 ميادين من المدينة. وفي هذا الإطار أيضا يؤكد السيد القرشلي أن هناك حاجة ماسة لوجود شواخص مرورية وإشارات ضوئية بعد أن تضاعف عدد المركبات في القطاع. وبدوره طالب المواطن عاطف عساني بضرورة وجود شواخص مرورية للتقليل من حوادث الطرق والتي أصبحت منتشرة بشكل خطير في القطاع. لكن المهندس سمير السيد مفتش حركة المرور في وزارة النقل والمواصلات يرى أن وضع الإشارات المرورية حاليا جيد مقارنة بوضعها في السنوات السابقة من عمر الاحتلال، مشيرا إلى أن عمل الوزارة له جانب تنظيمي وتخطيطي، موضحا أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى تعثر توزيع ونشر الإشارات. هذا وقد بشرت بلدية غزة كما قال رئيسها بوضع إشارات مرورية في المدينة خاصة أمام المدارس، مشيرا إلى وجود مشروع لوضع إشارات في كافة أنحاء المدينة ويتضمن وضع 10 إشارات ضوئية بمساعدة فرنسية. وأوضح الشوى أن البلدية وضعت مخططا بالتعاون مع شركة استشارية ألمانية لتنظيم حركة المرور في المدينة يشمل نشر العشرات من الإشارات المرورية في الشوارع والمفترقات. إلى ذلك تبقى حياة المواطنين مرهونة بالاتفاق بين البلديات والمجالس القروية ووزارة النقل والمواصلات حول وضع شواخص وإشارات مرورية على الطرق ومفارقها للتقليل من حوادث الطرق التي أصبحت كابوسا يؤرق كل مواطن.
اصبح بشارك للحسناء يطربها، ترضى بشعرك مهرا غاليا غنما، وخلي خفق موسيقى مطربة ترقص الطير والأزهار والنسمة. ما شخت قط سأبقى خافقا أبدا، ما زلت طفلا رضيعا بعد يا موطني ما فطمة. Oh, my God. الجديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. ورأسا نذهب إلى مدينة بيت لحم والزميل سعيد عياد من هناك. صباح الخير أخي سعيد.
صباح الخير زميل فتحي.
تفضل.
دعا السيد الياس فريجو وزير السياحة ولكن رئيس بلدية بيت لحم إلى إنشاء مؤسسة أوروبية في أوروبا تعنى بجمع الأموال من الهيئات المختلفة لدعم المشاريع الخاصة التي ستنفذ في مدينة بيت لحم استعدادا للاحتفال بمرور 2000 عام على ميلاد السيد المسيح. جاء ذلك خلال لقاء فريد مع رئيس بلدية لندن الكبرى ألجر منشارلستي الذي زار بيت لحم مساء أمس. وأبدى المسؤول الضيف اهتماما بالغا بضرورة تضافر الجهود لتطوير البنية التحتية في مدينة المهد التي تستقطب أنظار العالم لمكانتها الدينية المقدسة. وقال وزير السياحة والآثار إن الدعم الدولي مهم خاصة وأن احتفالات المدينة بالمناسبة المذكورة ستأخذ إضافة إلى طابعها الفلسطيني بعدها الدولي. وكان السيد الرئيس ياسر عرفات قد استقبل في مقر الرئاسة رئيس بلدية لندن. على صعيد آخر أعلنت الحكومة التشيكية عن التزامها بمنح السلطة الوطنية مساعدة مادية تقدر بحوالي 3 ملايين دولار أمريكي. وستوجه هذه المساعدة إلى دعم مشاريع إنارة المناطق الريفية في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة التشيكية بصرف مبلغ 3 ملايين كرون خلال العام الجاري لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لكهربة منطقة طوباس. واتفقت الحكومة التشيكية مع السلطة الوطنية على تقديم 9 منح دراسية على المستوى الجامعي لطلبة فلسطينيين ومنحتين لدرجة الدكتوراه، حيث سيباشر في ذلك ابتداء من العام الدراسي 96-97. سعيد عياد، صوت فلسطين، بيت لحم.
نهار جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست تنشر اليوم أنه لن يتردد أبدا في حال أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في إسناد مهمة سياسية أخرى لزوجته هيلاري التي كان سلمها ملف الإصلاح الصحي مطلع عهده. واعتبر كلينتون أن خيار هذه المهمة سيبقى لها، وإذا ما حصلت أخطاء فأنا أكون المسؤول عنها، هكذا يقول، وأعتقد أن من الظلم تحميلها المسؤولية، وهكذا هم الأزواج وإلا فلا. التقرير التالي حول العلاقات الأردنية السعودية، وهذا التقرير يقرأه عليكم الزميل يوسف المحمود.
يتوجه العاهل الأردني الملك حسين غدا الأحد إلى المملكة العربية السعودية آملا في طي صفحة أزمة الخليج التي وترت العلاقات بين البلدين لأكثر من 5 سنوات. وقال وزير الإعلام الأردني مروان المعشر إن الزيارة ستكون تتويجا لجهود الأردن لتعزيز علاقاته مع دول الخليج. وأوضح أن الملك حسين سيلتقي العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز الذي لم يستقبل أي زعيم منذ إصابته بتوعك أواخر تشرين الثاني الماضي أوجب بقائه في المشفى أسبوعا. ولم تؤكد الرياض بعد القمة بين العاهلين إلا أن الملك حسين سيصل إلى جدة التي انتقل إليها الملك فهد قبل 3 أيام. يشير إلى أن العاهلين الأردني والسعودي لم يلتقيا منذ الاجتياح العراقي للكويت في آب عام 90، إذ اتهمت الرياض عمان بالوقوف إلى جانب بغداد. وفي خضم أزمة الخليج استاء المسؤولون السعوديون من تذكير الملك حسين بضرورة أن يدعى بلقب الشريف الذي ورثه عن جده الأكبر الشريف حسين بن علي الذي خرج عام 24 من الحجاز شرق العربية السعودية. ولكن منذ الصيف الماضي بدأت العلاقات الأردنية السعودية تتحسن، فقد زار رئيس الوزراء الأردني الحالي عبد الكريم الكباريتي الرياض 2 مرات عندما كان وزيرا للخارجية، كما التقى الملك حسين في تشرين الأول في نيويورك وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز على هامش احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى 1950 لتأسيسها. وفي كانون الأول الماضي قام وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بزيارة رسمية لعمان، أكد خلالها أن الملك حسين مرحب به في السعودية، وأشار إلى أن محادثاته في عمان سمحت ببناء تصور واضح ومشترك للقواعد والأسس التي يجب أن تكون عليها العلاقات بين البلدين. ويبدو أن لجوء صهر الرئيس العراقي صدام حسين الفريق أول حسين كامل حسن إلى عمان في آب الماضي أقنع الرياض برغبة الأردن في الابتعاد عن نظام بغداد. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة حظت منذ توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في تشرين الأول عام 94 دول الخليج على عقد مصالحة مع الأردن. واللافت أن الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي أبقت على جفائها مع الأردن خطت أخيرا خطوة في اتجاه عمان، فقد بعث ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح رسالة الأحد الماضي إلى ولي عهد الأردن الأمير الحسن بن طلال، وذلك للمرة الأولى منذ عام 90. يضاف إلى ذلك أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح بعث الاثنين ببرقية إلى عبد الكريم الكباريتي هنأه فيها على تعيينه رئيسا للحكومة.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. أجد لزاما أن أعود لبعض ما كتبته الصحف هذا الصباح، خاصة الأعمدة وبعض الافتتاحيات، بالفعل مهم أحيانا ولابد من أن يطلع عليه المستمعون. حسن البطل كتب في الأيام وتحت عنوان الأمور بالنيات: السلام أيضا مثله مثل الحب والحرب، تعرف كيف أو متى يأخذك وتجهل في أي الدروب يقودك وفي أي فضاءات يحلق بك. فلازلنا بعد في منتصف الخطوة الثانية، وأمامنا القدس عقدة العقد التي قد تبقى كأداء أو تتحلحل بمزيج من النوايا الحسنة ومن رؤية الواقع في مرآة عادية ليست محددة ولا مقعرة. أعادنا حسن البطل إلى العلوم. أمامنا كذلك أكثر من 100 نقطة سرطانية استيطانية، إذا لم يتم اقتلاعها فعليهم إقناعنا بأنها ليست خبيثة، أي أن تتعايش معنا وبشروطنا وليس العكس. وبين مصدق ومصدق تمليت صورة الزيارة الشرطية الإسرائيلية عالية المستوى إلى أكاديمية الشرطة الفلسطينية في أريحة. البروتوكول كاملا: قدم سلاحك، مصافحات ضباط، أحاديث عسكرية أمنية بلغة محددة، عملية بين زملاء نعمل وإياهم سوية. إلى ذلك تداول في سبل دعم الشرطة الإسرائيلية للشرطة الفلسطينية وتبادل الخبرات في المجالات العملية. طبعا قد تهتز فرائص عصابات العالم السفلي أو علام تحتون الذين تعاونوا على الجانبين لنحو الخط الأخضر. كان علي أن أقول في الجملة الأولى فرائض لنحو الخط الأخضر، لا مناص إذن من التعاون على صعيد الأمن الجنائي، فالمجرمون على الجانبين لم تردعهم الحرب الضروس بين الخندقين، لم تقفهم بشائر السلام بين الطرفين. للمجرم وطن واحد، الجريمة ومصلحة واحدة، المنفعة. باللون الأزرق يبدو رجال الشرطة هنا وهناك متشابهون شكلا ومختلفون الغاية مضمونا، كل واحد يسهر على أمن مجتمعه. لكن الأمن المدني للمجتمعين لن يبقى مليئا بالثغرات مثل تلك الجبنة المثقوبة الشهيرة. لا يكفي إذن الارتباط وأجهزته التي فاق نجاحها توقعات الكثيرين، ومن بينهم السيد عايزر وايزمان سريع التهيج والتشبح بطبعه، فلا بد من تنسيق. وهكذا كان، فاستقبلت أكاديمية الشرطة الفلسطينية في أريحة 25 ضابطا شرطيا إسرائيليا كبيرا برئاسة نائب قائد شرطة إسرائيل. هذه الزيارة قد تقنع البعض في إسرائيل بأن لدى الفلسطينيين حاجات أمن مدنية اجتماعية، وأن لديهم جهازا شرطيا حقا وليس جهازا عسكريا يتزيأ بزي الشرطة. هناك شرطة وهناك أمن وطني وهناك أمن ومخابرات. و وتحت عنوان المناطق الصناعية جاء حديث القدس لهذا الصباح. تقول القدس: لا شك أن الاتفاق المبدئي الفلسطيني الأمريكي الإسرائيلي لإقامة ثلاث مناطق صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تم التوصل إليه في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية يشكل خطوة مهمة نحو تشجيع الاستثمار العربي والدولي وإيجاد فرص عمل جديدة مما يخفف من عبء البطالة الفلسطينية، إضافة إلى الأثار والانعكاسات الإيجابية لمثل هذا التطور على الاقتصاد الفلسطيني. وبالطبع وبعيدا عن التفاصيل، الاتفاق والجدل الذي قد ينشأ حول مدى خدمة المناطق الصناعية المذكورة للأهداف الفلسطينية السياسية والاقتصادية، إلا أنه يمكن من حيث المبدأ التأكيد بأن لدى الجانب الفلسطيني من الخبرات والطاقات والقوة العاملة ما يؤهله لأن يلعب الدور الرئيسي في تحويل هذه المناطق الصناعية إلى رافد رئيسي للاقتصاد الوطني. نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، ومعي الآن الزميل خليل أبو عرب من نابلس. صباح الخير أخي خليل.
صباح الخير زميل فتحي.
تفضل.
يفتتح في حرم جامعة النجاح الوطنية بنابلس قبل ظهر اليوم سوق رمضان الاستهلاكي الذي ينظمه مجلس الطلبة في الجامعة، ويشتمل السوق الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان على مواد وملابس وأحذية وأدوات كهربائية متنوعة. ويشارك في فعاليات هذا السوق العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية والمحلية. وأوضح منذر مشاقي رئيس مجلس الطلبة أن إقامة السوق يأتي مراعاة لأوضاع المواطنين الاقتصادية ولتخفيف الأب الملقى على عاتقهم. من جهة ثانية، تقيم دائرة الأوقاف في مدينة نابلس مساء اليوم ندوة دينية بعنوان فتح مكة دروس وعبر، وذلك في مسجد الحاج النمر النابلسي بالمدينة. ويشارك في الندوة عدد من العلماء والخطباء المسلمين. خليل أبو عرب، صوت فلسطين.
نهار جديد، الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. مسألة الانتخابات التي انتهت قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع، هذه المسألة بالنسبة لنا لم تنتهي بعد، وحتى انعقاد المجلس التشريعي الذي قد يعقد بعد العيد، عيد الفطر السعيد، لا ندري متى تحديدا، لم يحدد الموعد، هذه الانتخابات ما زالت مثار الاهتمام. معنا الآن السيد حكم بلعاوي عضو المجلس التشريعي عن منطقة طول كرم. الأخ حكم العاوي، صباح الخير.
صباح الخير.
أعرف عنك أخي أو مروان أنك حسن التنظيم، لا تترك الأمور للمصادفة ولا للحظة الأخيرة. بعد نحو أربعة أسابيع ينعقد المجلس التشريعي، أية أولويات يضعها حكم بلعاوي في مفكرته؟
شكرا لمشاعرك الطيبة ووفائك لذكريات العمل التي اعتز بها جيدا لما تعرف وتثق. فإنني من أولئك الذين يتصورون دائما أن أي عمل بدون خطة منظمة ووعية ومسؤولة دائما تكون النتيجة هي الارتجال والفوضى التي لا معنى لها. وأولى الأولويات كلها بطبيعة الحال على مسار العمل السياسي، أولا هو المباشرة المستمرة بشكل فاعل وقوي لإنهاء الاحتلال، لأنه أول الأوليات في العمل السياسي والوطني، والتنمية أيضا والأمن والاستقرار. لا يمكن أن تكون هذه الأشياء في موقع المسؤولية والظهور الواضح للعقل الفلسطيني بدون أن يتم مواكبة وبشكل حقيقي مسألة إنهاء الاحتلال، لأنها الأساس في المسيرة الوطنية. لذلك هذا الموضوع من حيث العمل السياسي عمل جدير بالاهتمام، وعلى المجلس التشريعي تقع مسؤوليات في إطار مسؤولياته من جهة، وفي إطار ارتباطه في المرجعية الوطنية ككل، سواء كانت اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني، وبالتالي أيضا السلطة الوطنية. لكن على مدار الحياة اليومية للإنسان الفلسطيني والمواطن الفلسطيني، هذه اللحظة مناسبة أن نقول أننا يجب أن ننتقل فعلا من عقل الثورة إلى عقل الدولة، وينتهي المزاج تحت كل الظروف لتصبح الأمور ضمن معايير ومقاييس منظمة محددة فاعلة ودؤوبة باتجاه مصلحة المواطن، سواء كان هذا المواطن في المخيم أو في الريف أو في المدينة، يعني أيا سيان في المسألة تتعلق في حياة الإنسان الفلسطيني، حياة المواطن الفلسطيني في خبزه وكرامته وعيشه، ولن يأتي ذلك بشكل قريب من المنطق ومن المعقولية ما لم تنطلق جميع المواضيع المتعلقة بحياة المواطن الفلسطيني في إطار المقاييس النوعية والأخلاقية التي تعتمد أول ما تعتمد على المؤسسات. لذلك في نفس المستوى من العمل الجاد لإنهاء الاحتلال يجب أن يكون العمل الجاد أيضا في نفس المستوى لإقامة المؤسسات الفلسطينية التي يحق أن يقال عندها أن هناك ثواب وعقاب حسب العمل الذي يقوم به كل شخص على الساحة الوطنية في إطار مسؤوليته. لذلك أقول أن المؤسسة هي الأساس في عملنا القادم، والمؤسسة ليست يعني ذات عبقرية خطأ صعبة، فالعبقرية الفردية الفلسطينية موجودة، ولكن يجب أن تتم العبقرية الجماعية الفلسطينية، والآن العبقرية الجماعية الفلسطينية هي أمام محك واختبار من خلال عمل المجلس الذي يجب أن يتجه في كل أعماله إلى مؤسسة جميع أعمالنا ووضع تشريعات وصلاحيات ومهمات منوطة بكل أخ وكل مسؤول بحيث يرتكز إليها ويحسب حساب لكل صغيرة وكبيرة في عمله الدؤوب الذي يصب لصالح المواطن الفلسطيني.
أخي أبو مروان، تحدثت عن الارتجال والفوضى وهو مناقض تماما لما تحدثت عن في مكان آخر المؤسسة والعبقرية الجماعية الفلسطينية، كما تحدثت عن عصر الثورة وتحولنا الآن إلى عصر الدولة والعمل الجاد لإقامة المؤسسات بعد عام ونصف وهكذا بوضوح وبشفافية، هل ترى أن الأمور تسير وفق ما نريد؟
يعني هو المهم أريد أن أقول يجب أن نرى ما نريد دائما، في هناك يقال نريد أن نرى وهناك يقال يجب أن نرى ما نريد، وأنا من أصحاب الكلمة التي تقول يجب أن نرى ما نريد، بمعنى أن نضع في اعتبارنا أن مسؤولية تطلب حقيقة أن ندقق فيما نريد، فنضع له المعايير والمواصفات والسلوكيات والأخلاقيات والمثل والقيم والمبادئ، ونضع أسلوب حقيقي للمنهج الذي يسمى امتلاك الأسلوب السليم. طبعا أنا لا أستطيع أني أستبق الزمن، ولكني أثق أن هذا العمل الذي يقوم على المؤسسة وعلى الشفافية وعلى الاحتساب الحقيقي لعبقرية الجماعة في عمل منتظم ومسلك عام لا يجوز التراخي أو لا يجوز التكاسل أو يجوز التباعد أو التناسي تحت كل الظروف أو الاستغفال من كشفه في حالة ما إذا كان أو استمر، لأن الموضوع إذا استمر ودون ما يكون هناك توقف حقيقي لإنهائه يجب أن يدع كل من يده على قلبه خوفا من المستقبل، وإذا كان المستقبل هو ملك الجميع فعلى الجميع فعلا السائل المسؤول أن يكونوا جميعا في نفس الإطار وفي نفس التوحد في عمل عام بحيث لا تكون الذات أكبر من الوطن ولا تكون الذات أكبر من الحركة الجماهيرية الواسعة.
وعلى الرغم من أن إجابتك دبلوماسية إلا أنها بالنسبة لي على الأقل كانت واضحة ولربما كانت واضحة للكثيرين. تحدثنا عن أولويات الوطن، أولويات المنطقة، منطقة طولكرم التي انتخبت عنها
صحيح.
وأعتقد أنك صرت تعرف النواقص التي تعاني منها.
بدون شك أنه الشيء الذي يجب أن نعرفه أنه هناك فرق بين من يعرف شعبه عن طريق المراسلة وبين من يعرف شعبه مواجهة وبشكل مباشر عبر الشارع، سواء في شارع الريف أو في شارع المخيم أو المدينة، وهو الحال نفسه سواء كان في محافظة الكرم أو أي في محافظة أخرى. نقول دائما باستمرار أن كل شيء يجب أن يبنى لدينا، لأن كل الأشياء خاصة في البنية التحتية هي تحت الصفة بالمسألة العامة الوطنية التي هي في غزة كما هي في جنين أو طولكرم أو نابلس. وللأمانة ما هو موجود في محافظة طولكرم شيء يبعث على القلق ويحتاج إلى جهد حقيقي لا يقتصر فقط على المسؤول، ولكن يجب أولا باعتقادي هو أن في سير واحد وهو ينطبق برأيي، وأتمنى من كل أخ مسؤول انتخب عن كل محافظة أن يشاركني الرأي إذا استحسن. هناك أولويات، أولا يجب تفعيل جميع المؤسسات بشكل حقيقي في كل محافظة، وأحكي الآن عن محافظة الكرم، المؤسسات يجب أن تتفاعل وتنشط وتنهض لأنها يعني تعتبر نفسها وكأنها موجودة بدون أن يكون لها فعلا في حسابات العمل المستمر شيء واضح ومميز. وهذا لا أعتقد أنه نقص في الكفاءات أو الخبرات أو نقص في مجهود الإخوة الموجودين في داخل المؤسسات، وإنما لفقدان المبادرات التي تحيي وتنهض هذه المؤسسات، وهذا عمل أولوي يجب أن نقوم به. شيء ثاني يعني وهو شيء حتمي لا بد منه إطلاقا، هو يجب أن يشكل هناك ارتياح شعبي للشارع الفلسطيني من خلال السلوك العام للقوى السياسية. القوى السياسية بمفهومها العام سواء كانت فتح أو الحركات السياسية الأخرى الموجودة سواء كانت في محافظة الكرم وغيرها، يجب أن تنظم وتصاغ بطريقة واضحة وصحيحة وحقيقية، ومن خلال مسيرة ذاتية نضالية لكل من يستحق أن يواكب هذا العمل أو يساهم فيه أو يفعله أو ينشطه. الحالة العامة الموجودة الآن هي حالة يعني صعب على النفس أن يعني يدخر جهد لعدم الكشف عنها، لأن ذلك مستحيل. هناك أمور في غاية الأهمية، بأن القوى السياسية يعني ليست في مساحة واسعة من العمل متفهمة لدورها، وأيضا ليست في اتجاه واحد سواء كانت ضمن أفراد أو مجموعات على نهج وطني. لا أقول بالنسبة للهدف، فالهدف واحد هو العمل والسعي لعمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس الشريف، ولكن الأداء يعني قاصر عن فهم الطريقة التي توصلنا إلى ذلك. لذلك أرى أنه من الواجب أولا القيام بكل معنى الكلمة من بكل مسؤولية من كل فصيل سياسي أن ينظم ويؤكد ويؤطر وبضمن الشروط والمواصفات الوطنية السياسية لكل فصيل، حتى يتمكن هذا من أن يكون ركيزة قوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هذا شيء ضروري وللغاية. سلطة يجب أن تردف بقوة سياسية منظمة واعية مسؤولة بعيدة عن الفوضى أو عن الإرباكات اليومية التي هي أقرب إلى ضياع الوقت والتفكير العام منه إلى التفكير المحدد المسؤول تجاه بناء الوطن وتجاه التعاضد مع بعضها البعض ومد السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مقومات العمل الوطني. أمران يعني لا أعتقد أنه ممكن القفز عنهما إطلاقا، لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية، فضلا عن أنه كل هذا في النهاية سينعكس إذا كان قد رتب ترتيبا حقيقا، ويجب أن نرتب. يعني المسألة تتعلق عندها في أن كل عضو مثلها أو انتخب عن منطقته أو عن محافظته يجب أن يعي لدوره الحقيقي الآن بين الجماهير الفلسطينية في محافظته، لأنه أي عمل إنهاضي يكون في محافظة ما لإخراجها من دائرة الظلام أو الظلال إلى دائرة النور، بالتالي سيصب في دائرة الوطن الواسعة وعلى مساحة الوطن، وبالتالي تترادف وتتواكب اشتعالات وتدفقات من النهضة العامة من منطقة إلى منطقة بتتكامل في لوحة منيرة. هذه اللوحة هي لوحة الوطن الفلسطيني الذي نريده وطنا أنيقا وقويا ومعافى من كل الأمراض القديمة والمستقبلية.
كنت حكم بلعاوي السياسي، كنت حكم بلعاوي الروائي، القاص، الشاعر، وضعت الكثير من الأسئلة في ذهني قبل أن أبدأ بمحاورتك. كل الأسئلة التي لم أسألها جاوبت عنها. أقول لك صباح الخير.
صباح الخير.
نهار
اخبار جديد الجوله الاخباريه من صوت فلسطين. نظرا لضيق الوقت نعتذر للزميلين معين شديد ونعيم سويلم مراسلين في طول كرم وقلقيلية. ونذهب الان العاصمه الاردنيه عمان والزميل عريب الرنتاوي. صباح الخير اخي عريب.
صباح الخير اخي فتحي.
اكيد ان زياره الملك حسين غدا للسعوديه استاثرت باهتمام الصحافه الاردنيه.
في الحقيقه بدات الصحافه تنصرف الان للحديث عن استحقاقات المرحله في مرحله ما بعد التشكيل الحكومي والتغيير الوزاري الشامل الذي شهدته البلاد خلال الأسبوع المنصرم. بالأمس عاد إلى عمان ولي العهد الأردني قادما من الرباط، وغدا يتوجه العاهل الأردني الملك الحسين إلى السعودية لأداء مناسك العمرة والالتقاء بكبار المسؤولين السعوديين. تحرك سياسي نشط ومكثف واتصالات على مستويات رفيعة وحديث عن دور أردني متزايد في المنطقة في ضوء الحكومة الجديدة. التقديرات أو التحليلات والكتابات تتوقع أن تكون هذه حكومة ترتيب البيت الداخلي الأردني تمهيدا واستعدادا للقيام بدور أوسع فيما يتعلق في المنطقة بشكل عام. الصحافة الأردنية لا زالت تولي الاهتمام الكبير للأولويات التي ينبغي أن تندرج على جدول أعمال الحكومة، لكن ثمت مواضيع أخرى عديدة بدأت تتسرب شيئا فشيئا إلى صدارة الاهتمامات السياسية والإعلامية. من بين هذه المواضيع على سبيل المثال احتمال الإقرار غدا أو التقرير غدا في إسرائيل بتقريب موعد الانتخابات، انتخابات الكنيست. الصحف أوردت تصريحات شمعون بيرز بشكل خاص، وأوردت استطلاعات الرأي الذي أجراه معهد داحف وعدد من الصحف الإسرائيلية حول توازنات القوى في إسرائيل عشية الانتخابات. الصوت الفلسطيني في هذه الانتخابات، القوائم العربية، كيف سيتوزع الصوت العربي في ضوء نتائج استطلاعات الرأي، أيضا كان مثار اهتمام وتعليقات من قبل هذه الصحف. حوار مع الدكتور أحمد الطيبي مستشار الرئيس ياسر عرفات أجرته الدستور اليوم. الطيبي: لا أؤيد هدم المستوطنات لأنها الحل العادل للاجئين الفلسطينيين، أسعى لتشكيل تحالف عربي موسع لخوض انتخابات الكنيست. المنظمة ستطالب في المفاوضات النهائية بإقامة دولة مستقلة. إلى جانب هذا الموضوع، موضوع الانتخابات والدور الفلسطيني، الصوت الفلسطيني في هذه الانتخابات، توقعات وتكهنات حول التشكيل الحكومي الفلسطيني هذه المرة بعد أن راجت التكهنات والتوقعات حول التشكيل الحكومي الأردني. الحديث لنبيل أبورديني مستشار الرئيس عرفات: الحكومة قد تتشكل قبل نهاية رمضان الحالي. المحادثات التي تجري في العراق في نيويورك بين العراق والأمم المتحدة استأثرت باهتمام أيضا من قبل الصحافة الأردنية، بالنظر للتماس وبالنظر للتداخل الشديد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الأردن والعراق، بين السوقين الأردني والسوق العراقي. الحديث عن استمرار المفاوضات الفنية وسط تكهنات وترجيحات رائجة بأن هذه الجولة من المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق بين العراق والأمم المتحدة، وهذا ربما ما دفع تركيا إلى الحديث بأنها جاهزة وأن خط الأنابيب المار في أراضيها جاهز لاستئناف بخ النفط. التوقعات تشير إلى أن هذا هو بداية رفع الحصار، هذه ثغرة في جدار الحصار الدولي المفروض على العراق للسنة السادسة على التوالي. المحادثات، ما دمنا في الملف العراقي، محادثات فنية سورية عراقية في دمشق اليوم على مستوى فني ولكن على مستوى وكلاء وزارات أيضا. هذا الحوار يأتي في ظل تزايد التقارب بين البلدين في مواجهة خطر النقص الشديد في مياه، في تدفق مياه الفرات جراء المشاريع الاستثمارية الضخمة.
إذن العراق نفط ومياه، والمسألة إن شاء الله يبدو كما قلت الجدار بدأت فيه الثغرات.
نعم.
شكرا لك وصباح الخير أخي عريب.
إلى اللقاء أخي فتحي.
وهكذا ننتهي هذا الصباح من برنامج نهار جديد الجولة الإخبارية.